اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في مبحثي الظواهر في قضية الظروف، قلنا نقاط ثلاث نتحدث عنها. النقطة الأولى في إثبات حجية الظهور للجملة. النقطة الثانية في التفاصيل التي ذكرت في حجية الظهور. ثالثة إن شاء الله كيف نثبت معاصرة الظهور لعصر المعصوم لعصر الظهور. النقطة الأولى عنوان جانبي. النقطة الأولى أما بالنسبة إلى حجية الظهور فنقدم فنذكر من باب المقدمة قضية النية، أي اللي بحثتها قضية النية من أول وحاصلها ان الفقيه اذا اراد استنباط حكم من نص شرعي فعليه اثبات اربعه امور، وبعد إثباتها يتمكن أن يستنبط ويفتي على صدق استنباطه. الأمر الأول الصدور بمعنى أن يثبت الفقيه أن هذا النص صادر، ولكن كيف يثبت صدوره؟ والمطلوب أنه ليس متواترا لحيث يحصل العلم بصدوره. والثاني الامر الثاني الدلالة، او بالاحرى الظهور، ظهور دلالة نفسه تقريبا، وان كان لفظ الدلالة اعم من الظهور، لان الدلالة قد تكون بنحو الظهور وقد تكون بنحو هذا مطلب الثاني. الدلالة يعني أن يثبت أن النص يدل على هذا المعنى وظاهر في هذا المعنى. إذ من دون ثبوت الدلالة كيف يتمكن أن يستنبط ويفتي على صدق النص؟ والأمر الثالث الذي يحتاجه حجية الظهور بمعنى أن يثبت أن الظهور هو حجة وليست الحجية منحصرة بمن؟ للدلالة الصريحة بل تعم الظهور. والأمر الرابع جهة الصدور يعني أن يثبت أن هذا النص قد صدر من الإمام عليه السلام لأجل بيان الحكم الواقعي وليس من باب التقية مثلا. هذه أمور أربعة لا لا بد وان يثبتها الفقيه وبعد ذلك يتمكن ان يستنبط ويبقي على ضد بينهم. اما بالنسبة الى الامر الاول وهو الصدور فيتكفله مبحث حجية الخبر فان المبحث المذكور يرتضي ان كل خبر يعني من اخبار المصحف هو حجة بمعنى لا بد وان تحكم ايها الفقيه لصدوره تعبدان لقوله تعالى ان جاءت مساله او لغيره والامر الثاني واما الامر الثاني عن الظهور والدلاله فتلك قضيه تثبت من خلال التبادر والانشقاق فالفقيه يقول المنشبق الى الذهن العرفي هذا المعنى ولا يوجد مبحث خاص يثبت شنو ظهور هذا الروايه او ظهور تلك الروايه وانما ذلك يقوم به الفقيه في كل مساله بخصوصها فيستعرض نصوصها ويثبت الدلالة من خلال الانصراف والتبادر وأما الأمر الثالث أعني حجية الظهور فهذا ما يتكفله بحثنا هذا وأما الرابع أعني جهة الصدور فهي لم تبحث في علم الأصول بشكل مستقل وإنما ذكرها الفقهاء أو الأصوليون بشكل مختصر ومروا عليها مر الكرام وقالوا الاصل في كل كلام صدر من متكلم الاصل انه صادر لبيان الواقع وليس للخوف او التقية او فان الاهداف الاخرى تحتاج الى قرين خاص اما ما هو مستند هذا الاصل ان المستند هو السيرة الحقدائية فإن كل إنسان إذا تكلم بكلام يحمل إعلاما الكلام على أنه ببيان الواقع وإذا ادعى أنه صدر مني خوفا أو امتحانا أو نرفض منه. ذلك إلا أن يقيم قرينة تثبت مدها. إذن الأمر الرابع أشاروا إليه بشكل خاص، والأمر الثاني تذكر الدين الثاني، أعني أصل الظهور، فيتصدى له الفقيه في كل مسألة المسألة بخصوصه، فإن وظيفة الفقيه في المسألة استعراض الناس وإثبات الدلالة من خلال التبادل والقرائن. والمهم من هذه الأربعة المهم هو الأول والثالث، أعني حجية الخبر الذي من خلاله يثبت الصدوق، وحجية الظهور الذي هو مبحثنا. وإذا أراد الفقيه أن ينكر الاثنين معا إلى آخره، يعني ينكر حجية الخبر الشخصي وبعد أو ينكر حجية الظهور كما ربما ينسب إلى المحقق القمي فعل الحواني. حيث أنكر حجية الخبر مثل من سيد المرتضى وابن إدريس وأنكر حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، لكن إحنا ما مقصودين بالإفهام، فالظهور إحنا ليس يلزمه من أنكر هذين يعني الأول والثالث يلزمه أن يقول بمن يقول، وينتهي إلى انشغال باب العلم والعلم شاء أم أبى، يصير انفداديا. كثير بالك فتحكمونك لا مرة من المرات تنكرهما معا، فإنه بينكر معا يصير الفقيه انفداديا والنتيجة تصير حجية مطلقة. هذه كانت قضية فنية أحببنا الإشارة إليها. وإلا فهي ليست ثقيلة في صلب المطلب، لا ولكن هي قضية ظريفة ينبغي الالتفات إليها، وكان من الجدير أن تذكر في بداية علم الأصول في بعض المقدمات في البداية من هذا، تذكر هذه المقدمة أن الفقية السابقة حتى يعرف واحد أنه مش يحتاج شلون ترتيب، بس في حلوة على أي حال. الباقي
هم فقدان الفراعنة،
فقدان الفقية، يعني انتدابي لما يصير لابد يصير صحيح كما نقول، يعني انتدابي لما يصير لابد ينصر حجية الخبر، وفي نفس الوقت لا يسوي لنا شنو كل خبر مقرون بالقرائن، هذا مو إذا صار في الخبر يصير مفروض بالقرائن القطعية صار بعد شنو هذا مثل القائمة حجية الخبر، يعني يدعي أكثر الأخبار معلومة، إي بل يكون نسبه شنو صحيح. ولنرجع إلى صلب الموضوع. المعروف أن الظهور حجة في الجملة، يعني بقطعة نظر عن التفاصيل الآتية في النقطة الثانية إن شاء الله. ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ يعني على حجية يمكن الاستدلال على ذلك بالوجهين التاليين. الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية، أعني التمسك بسيرة العرف وأهل اللسان، أو ما يعبر عنه بالسيرة العقلائية، سيرة عقلاء يقول، سيرة عرف يقول، سيرة أهل اللسان يقول، كلها مقصود واحد. فإنها قد انعقدت على العمل بالظهور، فترى العقلاء يشترون تاريخ الطبري أو ابن الأثير أو ما شابه ذلك من التواريخ، كما أنهم يشترون نهج البلاغة أو ما شاكله من الكتب القديمة، ويقرؤون تلك الكتب. ومن الواضح إن الظهور إذا لم يكن حجة فلا معنى لشراء تلك الكتب ومطالعتها، لأنها في الغالب تفيد الظهور وليس الصراحة، فإن الصريح نادر. فإذا لم يكن الظهور حجة فلا معنى لشراء هذه الكتب وقراءتها. وواضح ان من شك في صحة قراءة هذه الكتب والاعتماد عليها يعد خارجا عن الطريق العقلائي. وهذه السيرة لا نحتمل انها سيرة، لا نحتمل انها سيرة حادثة في زماننا هذا. بل هي سيرة حور وعقلاء، والعرف واحد لا يختلف باختلاف الراي. فلا نحتمل ان الطبقة المتقدمة لم تكن تراجع الخطب والاقوال المتقدمة عليها، لا نحتمل هذا. يختلف اختلاف الزمن، يعني نقول على انه في زمن يقرون هذه الكتب. اما في الزمن هذا مقصود من هذه الزاويه، ما اريد اقول لك هم مطلع على شنو شغل انا؟ ايه ناجع اريد ان اثبت انه هذه السيره ليست سيره شنو متجدده. فإذا ثبت أنها سيرة معاصرة لعصر المعصوم يثبت بذلك الإنظار. إن قلت إن سيرة الناس قد جرت على قراءة الكتب تاريخية وغير تاريخية، وتلك الكتب حيث انها لا ترتبط قيما بالشريعه واحكامها، فمن حق الامام ان يسكت. لأن الأخذ بظهورها لا يشكل خطرا خطرا علينا على أحكام الشريعة، وإنما يشكل خطرا لو فرض أن تلك البحور التي كانوا يراجعونها تتضمن شنو؟ تتضمن أحكام الشريعة. أما ما دام تتضمن أبواب الأسرة فهي قضية أجنبية عن شنو؟ عن المعصوم. فلا يمكن أن نستكشف من سكوت الإمام الإمضاء، وهذا ما أثاره الشيخ النائم الإشكال أثار الشيخ. قلت أول جواب صحيح إن التفسير ترتبط بمجالات أخرى، ولكن ما دام للعقلاء فوق الاعتماد على الظهور، فإذا لم يرتضي المعصوم العمل بالظهور في باب الشرعيات، فمن المناسب أن يحذر العقلاء خوفا من تسرية أو تسرب سيرتهم يوما من الأيام إلى الأحكام الشرعية. وسكوت الإمام عن الضجر وعدم نصبه لبديل آخر عن الضرور يدل على الإمضاء، وأنه يرتضي تطبيق الظهور في المجالات الشرعية. وهذا كله مطلب واضح. والسيد الشهيد قدس سره يظهر منه التمسك بوجه آخر غير سيرة العقلاء، أعني سيرة متشرعة. فتمسك بتلك السيرتين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، على العمل بالظهور. طبيعي الأولى تحتاج إلى إمضاء في تطبيقها، يعني سيرة العقلاء، بينما الثانية لا تحتاج علما إلى إمضاء كما هو واضح، لأنها ما دامت للمتشرعة فهي متلقات من الشرع، وإلا لم تكن سيرة متشرعة. أما كيف نثبت أن المتشرعة كانت سيرتهم على ذلك، يعني على العمل بالظهور؟ قال قدس سره: إن أصحاب الأئمة واجهوا كما هائلا من التراب السابق، أي من ترك من روايات الأئمة السابقين عليهم السلام والمعصومين، فتلقوا روايات عن النبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين وهكذا بقيه الامه. وموقفهم ازاء هذا التراث الهائل والمهم. لا يحتمل انه موقف الرافضه، يعني كانوا لا يعملون به ويطرحونه جاهزا. فإن هذه ظاهرة غريبة، ولو كانت ثابتة لبانت جزما، فإن الغريبة جنح الحادثة. وعدم نقل ذلك يعني أنهم كانوا يعملون بها، وهذا معناه حجية الظهور. إذ لو لم يكن الظهور حجة فكيف عملوا بذلك التراب؟ هذا ما أفاده قدس شيخه. في الحق والتقرير ما شاء الله. ونحن قد حشرنا سابقا معنى في مرحلة السيرة، وقلنا إن التمسك بالسيرتين معا في عرض واحد شيء لا يخلو عن تأمل فنيا، وذلك باعتبار أن المتشرع يسلم أنهم قد عملوا بهذه الروايات وبظهورها. ولكن من قال هم عملوا بها؟ لما هم متشرع؟ فلعلهم عملوا بها بذوقهم العقلاء، اي بما انهم عقلاء واصحاب لسان، قد عملوا ضوء واحد. ان هذا احتمال مجيب ومعروف، فلا تعود سيره المتشرع كوجه اخر في مقابل سيره العقلاء. ولعله قدس سره لم يقصد ذلك، اي لم يقصد جعلهما وجهين مستقلين وفي عرض واحد، وانما مقصوده بيان وجه واحد للسيره. فيقال ان العقلاء والمتشرع قد جرت سيرتهم على العمل بالظواهر، واذا كان مقصوده هذا يعني التمسك بذلك كوجه واحد فهو شيء وجيه. وإنما المحظور فنيا يرد لو فرض أن ذكرهما كان بنحو كونهما وجهين مستقلين وفي عرض واحد، وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول، والثاني بدأ إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.